في صحيح البخاري قلبا وعاء، في صحيح البخاري قلبا وعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يسقينا من حوضه المبارك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. الذي قال أهجر ليس عمر رضي الله تعالى عنه، بل بعض الرجال الحاضرين، وربما كان بعضهم حديث عهد بإسلام. الآن القضية الكبرى عند طائفة من الشيعة، يقولون عمر مرتد وكافر وإلى آخره. نقول ليش؟ قالوا كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أهجر، يعني يهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، لا يوجد أي رواية أبدا تدل أن الذي قال أهجر هو عمر. لو كان اللي قالها عمر لصرح بذلك ابن عباس، ما هو ابن عباس لما روى الحديث وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب، يقول فقال عمر كذا وكذا، ثم قال ابن عباس فكثر اللغط، فقال صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي عند التنازع، يقول فقالوا. لو كان اللي قالها عمر كان قال ابن عباس فقال عمر، كان صرح به، لكن قاله رجال لا يعرفهم ابن عباس. المدينة مليانة رجال وناس ربما سمعوا أيضا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا من بعيد يزورونه يعودونه، وربما كان وفود جاءت، وابن عباس صغير في ذلك الحين. ابن عباس أصلا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة تقريبا، كان غلاما. وبالتالي لما ابن عباس يرى هؤلاء، في ناس ما يعرفهم ابن عباس لكن يعرف عمر، وبالتالي الذي قال أهجر ليس عمر إجماعا، لكنهم رجال نظر بعضهم إلى بعض وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم مريض، وقال جيءوا بكتاب، ثم قال قوموا عني. استفهموه يعني استوضحوا منه أكثر، يعني قولوا يا رسول الله طيب نجيب لك الكتاب ولا لا، استفهموه استوضحوا منه. فذهبوا يردون عليه، يردون عليه يعني يستفهمونه، يقولون يا رسول الله طيب الكتاب تريده ولا ما تريده، يستفهمونه. فقال دعوني، كان يقول خلاص ما يحتاج أكتب، دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. في هذا طبعا أن الأمر لو كان أمرا واجب الكتابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني، كان يقول لا جيءوا بالكتاب، كان أصر، لأن الله تعالى يقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك. يجب عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء أن يبلغوا كامل الرسالة، لا يجوز أن يكتم شيئا. ولو كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة تقول ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كان زيد ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة، تربى، هو اختطف من أهله صغيرا قبل الإسلام وجيء به إلى مكة وبيع على أن عبد مملوك، فاشترته خديجة ثم أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه عبد مملوك، ثم جاء أهله بعد ذلك وجدوه بعدما كبر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم تريد ترجع مع أهلك ولا تبقى عندي؟ قال بل أبقى عندك، فبقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحبه ويحب ابنه أسامة بن زيد. فتزوج زيد زينب، فلما تزوج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه وعنها، جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشاوره في طلاقها، ما يعني ما ارتاح معها وأراد أن يطلقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في نفسه أن زيدا لو طلقتها يا زيد أنا سأتزوجها، لكن صلى الله عليه وسلم يخشى، كان قد تبناه في الجاهلية، كان التبني موجودا في ذلك الحين ثم ألغي بعد ذلك، فكان التبني في الجاهلية يعاملون المتبنى كما يعاملون الابن في الأحكام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم راغب أنه يتزوجها لو طلقتها يا زيد، لكنه يخشى لو تزوجها لقال الناس تزوج زوجة ولده، ما هو ليس ولده في الحقيقة مجرد تبني، حتى ما أرضعته امرأته ولا شيء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لعلك أن تمسكها لعلك، وهو في نفسه كأن صلى الله عليه وسلم يقول ما دام هي ما تريدك وأنت ما تريدها طلقها، لكن لا يريد أن يقول لطلقها خشية أن تفسر أنه راغب فيها. فأنزل الله تعالى الآيات صريحة في هذه القصة، تكلم عن مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية، وقال وتخفي في نفسك من الرغبة في الزواج منها ما الله مبديه، وتخشى الناس أن يقولوا تزوج بنت زوجة ولده، والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تقول عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتم شيئا من الشريعة لكتمها الآيات، لأنها يعني تخرج مشاعره الحقيقية في الرغبة في الزواج من امرأة، لكن صلى الله عليه وسلم كان يعني كل شيء يبلغه للناس ولا يكتم منه شيئا. فقال دعوني فإنما أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وفيه أن المريض أيضا يجوز أن يقول لمن يزوره إذا أطالوا عنده، يجوز أن يقول قوموا عني أو اخرجوا عني. وأيضا يستحب أيضا لمن زار مريضا أن يخفف، إلا إذا علمت أن هذا المريض يرغب في بقائك. أنا اليوم مع الأسف بعض الناس ربما يزور مريضا، وجرت عادة الناس اليوم أنهم يضعوا قهوة وشاي وكذا لمن يأتي، فتجد أنهم ربما جلسوا عنده ساعة وساعتين، والمريض قد يحتاج أحيانا إلى الخلاء، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى دواء، يحتاج أن يبقى مع نفسه. فأيضا الإنسان مفترض إذا زار مريضا أن يخفف، يزور ويطمئن عليه ويمشي أخذ الأجر يعني، لكن لا تجلس عنده إلا إذا علمت أنت أنه يرغب في جلوسك ومؤانستك فاجلس. أما إذا كنت تعلم أنه ربما يثقل عليه كثرة الزيارات فلا تفعل ذلك معه. قال قوموا عني فالذي دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. يقول وأوصى عند موته بثلاث، هذه الثلاث هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتبها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول ما يحتاج أني أكتب، لكن احفظوا عني هذه الثلاث. أوصى عند موته بثلاث، لو كان نصه على إمامة أو خلافة علي رضي الله تعالى عنه كما يقول الشيعة مثلا أنه اللي كان بيكتبه، لو كان يريد أن يكتب هذا لذكره ضمن هذه الثلاث. ولذلك الصحابي هنا يقول وأوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وجزيرة العرب اختلف في حدودها، وأيضا أهل العلم لهم أقوال، هل مقصود أخرج المشركين ألا يبقى في جزيرة العرب مشرك أبدا؟ طيب ما هم يعني نصارى نجران موجودين، كانوا في نجران، أبو لؤلؤ أهل المجوسي كان موجودا في المدينة في عهد عمر، يعني بقي في عهد أبي بكر وفي عهد عمر ومجوسي باقي. اليهود كانوا في المدينة يساكنون الصحابة وهم يهود مشركون. النصارى كانوا يأتون ويقابلون مثلا عمر أو يقابلون الخليفة ويخرجون يرجعون. طيب كيف أخرجوهم هم كانوا يأتون؟ قيل إن أخرج المشركين يعني لا يجوز للمشرك أن يستقر استقرارا تاما سكنا تاما في جزيرة العرب، وذلك أن جزيرة العرب لها أحكامها الخاصة. ولو جاءك واحد اليوم قال لك ليش مثلا السعودية ما تسمح أن يبنى كنائس، ما هم يبنون كنائس، يبنون مساجد عفوا، يعني أنتم الآن تمنعون من بناء كنيسة مثلا في جزيرة العرب. طيب ما هو باريس فيها مساجد وبرلين فيها مساجد وغيرها من أماكن من العواصم الأوروبية فيها مساجد، اسمحوا لنا عاملون بالمثل. فقل له طيب هل الفاتيكان يأذن ببناء مسجد؟ يقول لك لا، في دولة الفاتيكان يقول لك لا. تقول لماذا؟ يقول لك هذه منطقة مقدسة لدين محدد لا يزاحمه دين آخر، وكذلك المساجد إنما تبنى في الأماكن التي فيها مسلمون كثير ليأتوا يصلوا فيها، الفاتيكان ما في ولا مسلم ساكن. تقول طيب كذلك نحن هذه منطقة مقدسة لها أحكامها، هذا مكة والمدينة، ولها حرم، لها حرم يعني لها حمى جزيرة العرب ما حولها، هذه منطقة مقدسة لا يعبد لا يؤذن فيها بدين إلا بدين الإسلام. والأمر الثاني أيضا أننا ليس عندنا نصارى مستقرون استقرارا تاما فيحتاج نجعل لهم كنيسة وقسيس وكذا. النصارى الذين يأتون يأتون لحاجة معينة ويرجعون، جاء مثلا طبيب، جاء مهندس، جاء خبير معين في شيء معين، كتب عقد مع شركة لمدة سنتين 3 سنوات 4 سنوات، رأوا أنه مناسب جلسوا إلى 10 سنوات، لكنه لا يأتي استقرارا يستقر خلاص يعتبر هذه بلده، وبالتالي لا يحتاج أن يبنى لك كنيسة لأنك أصلا غير مستقر وأنت تعود إلى أهلك ما بين الفينة والأخرى. فقول صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب لا يعني عدم جواز دخولهم المجرد، لأنهم كانوا يأتون ويدخلون، يأتون ويتحدثون مع الصحابة، لكن المقصود أن لا يستقروا استقرارا تاما. لكن لو دخل بتأشيرة شيء معين ورجع، كمن يدخل للتجارة أو يدخل لوظيفة أو استشارة مثلا في طب أو, 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 أو كمبيوتر أو كذا، لا بأس في ذلك. واختلف أيضا ما هي حدود جزيرة العرب، منهم من يقول إنها ما بين البحر إلى البحر شرقا وغربا، ثم من الجنوب أيضا البحر فيدخلون اليمن أيضا في جزيرة العرب إلى بداية بلاد الشام، منهم من يقول كل هذه اسمها جزيرة العرب لها أحكامها، ومنهم من يقول لا، بل جزيرة العرب هي الحجاز فقط، مكة والمدينة ومنطقة الحجاز، ولهم بذلك أدلة أيضا. وعموما لا يهمنا كثيرا التحديد تماما، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يعني به صلى الله عليه وسلم عدم الاستقرار التام فيها. قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. الوفد هم الذين يفيدون إلى الصحابة، يأتون مثلا من القبائل الأخرى يأتون يقابلون النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أو الذين يأتون أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يأتون إلى أبي بكر إلى عمر عثمان علي إلى غيرهم من يعني الخلفاء أو من الملوك بعد ذلك. وهذه الوفود إذا جاءت إلى رجل عظيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مثلا خليفة إلى أبي بكر عمر عثمان علي، غالبا أنهم يرجون أن يخرجوا بشيء منه، شيء من الدنيا صح التعبير، يعني بجائزة أو هدية أو كذا. وكان صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه إذا أحد جاءه ما يرجع يد فاضية، لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيء. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة إلى تبوك، وذلك أنه أرسل رسولا إلى الشام برسالة إلى ملك الروم فقتل هذا الرسول، ثم تجمعت الروم تعمل غزوة للمدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدود تبوك حدود الشام حتى يحمي المدينة، فخرج 30,000 وجلس 3 أشهر مرابطا. في هذه الأثناء أرسل هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وهو رجل تنوخي من بني تنوخ، تحاور مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في آخر الحوار قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا تنوخ إنك رسول قوم وإن لك حقا لكننا سفر مرملون. سفر يعني أنت لك حق أن احنا نعطيك هدية كما نعطي غيرك، لكن أنت شايفنا احنا مسافرين ومرملون جالسين حتى على الرمل مثل ما أنت تشوف. فقال عثمان يا رسول الله أنا أجيزه. ثم قام عثمان إلى عيبته إلى حقيبته وأخرج ثيابا صفورية، نوع من الثياب، وأهداها للرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من طبع عليه الصلاة والسلام، ولا يزال هذا الطبع موجودا اليوم، تجد أنه إذا وفد وافد على الملوك وعلى العظماء في الغالب أنهم يجيزونه. ويقال إن أصل كلمة جائزة للوفد يقال إنها قديمة قبل الإسلام، أن ملكا من الملوك كان جالسا على جسر في النهر، فجاء وفد إليه فتخاطبوا معه ثم أرادوا أن يذهب، فقال لهم، فقال الملك لمن عنده، قال من ذهب أو من غادر فأجيزوه، يعني اجعلوه يجوز النهر يتجاوز النهر بكذا، يعني كل واحد يتجاوز النهر من الوفد أعطوه كذا. فقيل جائزة جائزة هي ما يعطي الوفود إذا جاءوا إلى الشخص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الوفود بأربعين درهما فضة تطيبا لنفوسهم وترغيبا لهم في الإسلام من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم معهم. قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال سليمان الثالثة إما سكت عنها وإما قال فنسيتها. سليمان هذا أحد الرواة عن ابن عباس يقول إما أني أنا نسيتها يا جماعة وبلغكم بها أو ابن عباس ما أخبرني بها. وقيل إن الثالثة هي إنفاذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه، وقيل هي قوله لا تتخذوا قبري وثنا، وقيل هي وصيته بالأرحام، وقيل غير ذلك. فإنفاذ جيش أسامة نفذها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال هذا قرار اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فأنا لا أخالفه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا الحديث أن هناك من استدل به على ما ذكرنا على تكفير أبي بكر وعمر وعلى سبهم. تقول ليش؟ يقول لك ليش عمر اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب كتابا؟ أصلا هل يملك عمر أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يملك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ شيئا وعمر يقف ضد البلاغ؟ معقول ثم يكون شيئا من الشريعة ورجل واحد يقف ضد يعني وصول هذا الشيء إلى الأمة جميعا وتبقى الأمة ضالة بسبب رجل واحد قال لا لا تخبرنا به؟ أعوذ بالله. أن يعني هذا مثل قولهم أن عمر دخل على علي وعند فاطمة ثم جعل يضرب فاطمة حتى أسقطت ما في بطنها وطلع. أعوذ بالله. وزوجها واقف كذا يرى رجلا يدخل على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته اللي هي حامل ويضربها حتى تسقط اللي في بطنها ويطلع وعلي جالس يتفرج. أعوذ بالله. هذا يعني هذا تنقص لعلي رضي الله تعالى عنه وهو من هو في إمامته وبطولته. فكذلك هنا لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب بأن علي هو الإمام من بعده لكن عمر وقفه، أعوذ بالله. وهل يملك عمر أنه يوقف شرعا أوحاه الله إلى نبيه أن يبلغه ويأتي عمر يقول له لا تبلغ؟ من يجرؤ أن يقف بين النبي صلى الله عليه وسلم بين تبليغ الدين؟ هذا لا يكون أبدا بلا شك، لكن هذا من صغر عقوله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة يوم الخميس لبث صلى الله عليه وسلم 11 يوما. خلال 11 يوم دعا مرة عليا والعباس رضي الله عنهما، قال احملاني إلى المسجد وحملاه إلى المسجد. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في باله أن يكتب شيئا بإمامة علي وأنك أنت الخليفة من بعدي انتبه لا يأخذ منك الخلافة وكذا لاستثمر الموقف واستغل الفرصة لما جاء علي والعباس عنده في البيت وقال اكتبوا بسرعة. ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن تختلف الأمة بعده عليه الصلاة والسلام على أمر كهذا. المشكلة اليوم يعني لما يأتي من يأتي ويتنقص الدين ويتنقص الإسلام ويعمل مشكلة كبيرة بسبب هذا ويبدأ يستدل ببعض الأحاديث أو بعض النصوص التي ليست صريحة في هذا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم. في هذا الحديث قال بعد ذلك فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية. الرزية هي المصيبة، يقال رزأته رزية أي أصابته مصيبة. قال إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم كتابه لاختلافهم ولغطهم. ويعني ابن عباس أن كان مفترض أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب. وقوله ما حال أي ما حجز، ويعني به اللغط والاختلاف الذي اختلفه من اختلف، لا يعني به أن عمر قال عندنا كتاب الله يحصلنا. الحديث فيه عدد من فوائد أخرى، منها الحث على كتابة الشيء المهم الذي قد ينساه الناس أو يختلفون فيه. الإنسان الذي مثلا في الدين يكتبه، الوصية يكتبه، عقد بينك وبين شخص وثقه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ما تختلفوا بكتب لكم كتابا. كذلك الإنسان الذي في الزواج يوثق، البيوع توثق كما قال الله واشهدوا إذا تبايعتم في هذا الحديث هذا. وكذلك فيه ذم اللغط والاختلاف وأن الأصل أن الأمة تجتمع على رأي واحد. صلى الله أن يجمع كلمة المسلمين جميعا وأن يجعلهم الله تعالى يدا واحدة على من يعادي هذا الدين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.